الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله: باب من الشرك الاستعادة بغير الله. الاستعاذة طلب العوذ. قال الشاعر: يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به فيما أحاذره، لا يكسر الناس عظما أنت جابره، ولا يهضون عظما أنت كاسره. والنبي صلى الله عليه وسلم كانت استعاذاته كثيرة. وللنسائي رحمه الله تعالى كتاب الاستعاذة. ومنها: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، ومعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. والاستعاذة بالمخلوق فيما يقدر عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن وجد ملجأ أو معادا فليعذ به، فلا بأس. الاستعاذة بالمخلوق فيما يقدر عليه، أو الاستعاذة بجبل، أو الاستعاذة بغار تختفي من الشر. يوشك أن يكون خير متاع المسلم قنم يتتبع بها شعف الجبال أو مواطن القطر يفر بدينه من الفتن. فأما الاستعاذة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله فهي شرك أكبر مخرج من الملة. وهكذا الاستعاذة، الاستغاثة والاستعانة. الاستعانة والاستغاثة والاستعاذة بالمخلوق فيما يقدر عليه جائزة. الحي الحاضر القادر بهذه الشروط الثلاثة: أن يكون حيا حاضرا قادرا، والاستعاذة بالمخلوق الحاضر أو الميت فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل فهو شرك أكبر مخرج من الملة. إن كان يعتقد أن لهذا المخلوق قدرة وتصرف في هذا الكون. أما إن كان يقول لهذا المشلول من باب المزح أغثني، هذا لغو. والاستعاذة والاستغاثة والاستعانة والدعاء بابها واحد، كلها طلب. لكن الاستعانة طلب العون، والاستغاثة طلب الغوث، والاستعاذة طلب العوذ. ولهذا أطلق قال: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله، أي فيما لا يقدر عليه إلا الله. قال رحمه الله: الاستعاذة الالتجاء والاعتصام. فلهذا يسمى المستعاذ به معاذا وملجأ مستعاذ به. فالعائذ بالله قد هرب مما يؤذيه أو يهلكه إلى ربه ومالكه، واعتصم واستجار به والتجأ إليه. وهذا تمثيل، وإلا فما يقوم بالقلب من الالتجاء إلى الله والاعتصام به والانطراح بين يدي الرب والافتقار إليه والتذلل أمر لا تحيط به العبارة، قاله ابن القيم رحمه الله. وقال ابن كثير: الاستعادة هي الالتجاء إلى الله والالتصاق بجنابه من شر كل ذي شر، والعياد يكون لدفع الشر، واللياد لطلب الخير. انتهى على ما تقدم بيانه. قلت: وهي من العبادات التي أمر الله تعالى بها عبادة، كما قال: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وأمثال ذلك في القرآن كثير، كقوله: وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. فما كان عبادة لله فصرفه لغير الله شرك. هذه قاعدة لابد أن الطالب يحققها. ما يأتي يقول: أين نص الإمام محمد بن عبد الوهاب أن هذا شرك؟ أو أين نص العلماء على أن هذا شرك؟ أي عبادة تصرف لغير الله فهي شرك. والعبادة ما أمر الله بها وأمر بها رسوله، يدخل فيها كما قال ابن تيمية لفظ جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال والمعتقدات. فمن صرف شيئا من هذه العبادات لغير الله فقد جعله شريكا لله في عبادته ونازع الرب في إلهيته. وإن شاء قال في ربوبيته أيضا، لأن كثير من عباد القبور ينازعون الله في ربوبيته، حيث يزعمون أن المقبورين لهم قدرة وتصرف وأنهم أقطاب وأوتاد. ولكن هذا مثل تفسير العلماء للمعية بالعلم، يفسرون المعية ببعض معانيها وهو العلم، وإلا فالمعية أوسع من هذا، تطلق ويراد بها العلم والإحاطة والقهر والسلطان غير ذلك. كما أنهم يقولون أشرك في توحيد الألوهية وقد يكون عنده شرك في الربوبية، فهم نعم لا يقولون بأن آلهتهم خلقت السماوات والأرض، لكن يقولون بأن آلهتهم لها قدرة على الشفاء ولها قدرة على جلب المنافع ولها قدرة على دفع المضار، هذا كله من الشرك في الربوبية. كما أن من صلى لله وصلى لغيره يكون عابدا لغير الله ولا فرق، كما سيأتي تقريره قريبا إن شاء الله. قال المصنف رحمه الله: وقول الله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، فيه أن الجن يقال لهم رجال كما يقال للإنس رجال. والآية خرجت مخرج الغالب، وإلا فيه نساء من الإنس تدعو نساء من الجن. العزة إيش، امرأة ولا رجل؟ امرأة، وكان يعبدها الكفار، لكن الآية خرجت مخرج الغالب. هذا لا يأتي قائل ويقول الشرك إنما يقع أن الشرك إنما يقع من الرجال دون النساء، كما ذهب الصوفية يستدلون بحديث إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، على أن ليس في جزيرة العرب شرك، فالمبطل قد يستدل ببعض الباطل، كما تذهب بعضهن وتدعي أنها نبية وتقول إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نبي بعدي فأنا نبية، وهذه قال وقد قالتها بعض النساء. وفيه أن الجن يستمتع بالإنس، وإذا رأى والإنس يستمتع بالجن، يستمتع بعضهم ببعض. الإنس قد يطيع الجن في بعض الشيء ويخبره ببعض الغيب الذي اطلع عليه بواسطة استراق السمع، والإنس يستمتع بالجن بحيث يشرك به ويندد به. وأن الجن يلعبون بالإنس، يعني إذا رأى الجن الإنس قرب منه يزيده شرا إلى شره بسبب ما يتلاعب بدينه. قال ابن كثير: أي كنا نرى أن لنا فضلا على الإنس لأنهم كانوا يعوذون بنا، أي إذا نزلوا واديا أو مكانا متوحشا كما كانت عادة العرب في جاهليتها يعوذون بعظيم ذلك المكان من الجان أن يصيبهم شيء بسوء، وذلك أن الرجل من العرب كان إذا أمسى بوادي قفر وخاف على نفسه قال أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه، يريد كبير الجن. قال مجاهد: كانوا إذا هبطوا واديا يقول نعوذ بعظيم هذا الوادي فزادوهم رهقا، قال زادوهم زادوا الكفار طغيانا، رواه عبد بن حميد بن المنذر. وقال ابن كثير: لما رأت الجن أن الإنس يعوذون بهم من خوفهم منهم زادوهم رهقا، أي خوفا وإرهابا وذعرا، حتى يبقوا أشد منهم مخافة وأكثر تعوذا بهم، كما قال قتادة: فزادوهم رهقا أي إثما، وازدادت الجن عليهم بذلك جرأة. كلها آثار صحيحة. فقال السدي: كان الرجل يخرج بأهله فيأتي الأرض فينزل فيقول أعوذ بسيد هذا الوادي من الجن أن أضر فيه أو مالي أو ولدي أو ماشيتي، قال فإذا عاد بهم من دون الله رهقتهم الجن الأذى عند ذلك. وذكر عن ابن أبي ذكر عن ابن أبي حاتم بسنده إلى عكرمة نحو ذلك انتهى. وقد أجمع العلماء على أنه لا يجوز الاستعاذة بغير الله، أي فيما لا يقدر عليه إلا الله. فقال ملا علي قاري الحنفي لا تجوز الاستعاذة بالجن فقد ذم الله الكافرين على ذلك وذكر الآية وقال تعالى ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم فدلت هذه الآية على أنهم كفار وقوله خالدين فيها إلا ما شاء الله إلا يعني الاستثناء هنا إما أن يكون استثناء منقطع أو أنه إلا من شاء الله ممن كان عنده شرك أصغر وهذب ونقي ثم يخرج أو ممن استمتع به الجن بغير الشرك الأكبر فاستمتاع الإنس بالجن في قضاء حوائجه وامتثال أوامره وإخباره بشيء من المغيبات واستمتاع الجن أي بالإنس تعظيمه إياه والاستعاذة واستعاذته به وخضوعه له انتهى ملخص قال المصنف وفيها أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية لا يدل على أنه ليس من الشرك يعني ربما الجن يفعل لك شيء من المصالح لا تقول بما أني حصلت على هذه المصلحة هذا ما هو شرك لا قد يكون الشرك متضمن لهذه المصلحة أو لهذا الطلب قال المصنف رحمه الله عن خولة بنت حكيم قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من ذلك المنزل منزله ذلك رواه مسلم وكلمات الله تنقسم إلى قسمين كلمات شرعية وكلمات كونية والكلمات الكونية هي التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر وهن التي لا بد أن تقع إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون والكلمات الشرعية هي الآيات القرآنية وما في معناها ويجوز الاستعاذة بالقرآن ويجوز كذلك الحلف بالقرآن لأنه صفة من صفات الله وفيه أن من أهمية الأذكار فمن نزل منزلا وقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق وفيه أن المخلوقات لها شر قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي وشر لساني وشر مني ويقول أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت أخذ من ناصيته والله عز وجل يقول قل أعوذ برب الناس ملك الناس من شر الوسواس الخناس إله الناس من شر الوسواس الخناس وأيضا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وبعض الأخوة إذا قلت لها أعوذ بالله من شرك يغضب لا يا أخي كل إنسان فيه شر نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا هذه خطبة النبي صلى الله عليه وسلم لم يضره شيء فيه أن الذي ينفع ويضر هو الله والأمر أمر والملك ملك فعال لما يريد قال هي خولة بنت حكيم بن أمية السلمية يقال لها أم شريك ويقال إنها هي الواهبة وكانت قبل تحت عثمان بن مضعون هذا الحديث جاء من أذكار المساء أيضا من قال حين يمسي أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء قال ابن عبد البر وكانت صالحة فاضلة قوله أعوذ بكلمات الله التامات شرع الله لأهل الإسلام أن يستعيذوا به بدلا عما كان يفعله أهل الجاهلية من الاستعاذة بالجن فشرع الله للمسلمين أن يستعيذوا بأسماء وصفاته قال القرطبي قيل معناه الكلمات التي لا يلحقها نقص ولا عيب كما يلحق كلام البشر وقيل معناه الشافية الكافية وقيل الكلمات هنا هي القرآن فإن الله أخبر عنه بأنه هدى وشفاء وهذا الأمر على جهة الإرشاد إلى ما يدفع به الأذى ولما كان ذلك استعاذة بصفات الله تعالى كان من باب المندوب إليه المرقب فيه وعلى هذا فحق المستعيذ بالله تعالى وبأسمائه وصفاته أن يصدق الله في التجائه إليه ويتوكل في ذلك عليه ويحضر ذلك في قلبه فمتى فعل ذلك وصل إلى منتهى طلبه ومغفرة ذنبه وفيه أيضا أن كلام الله غير مخلوق إذ لو كانت مخلوقات لما جاز الاستعاذة بها قال شيخ الإسلام وقد نص الأئمة كأحمد وغيره على أنه لا يجوز الاستعاذة بمخلوق وهذا ما استدلوا به على أن كلام الله غير مخلوق قالوا لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استعاذ بكلمات الله وأمر بذلك ولهذا نهى العلماء عن التعازيم والتعاويذ التي لا يعرف معناها خشية أن يكون فيها شرك فقال ابن القيم: ومن ذبح للشيطان ودعاه واستعاذ به وتقرب إليه بما يجب فقد عبده، وإن لم يسمي ذلك عبادة ويسميه استخداما وصدقة هو استخدام من الشيطان له، فيصير من خدم الشيطان وعابديه، وبذلك يخدمه الشيطان. لكن خدمة الشيطان له ليست خدمة عبادة، فإن الشيطان لا يخضع له ولا يعبده كما يفعله. لكن الشيطان كافر لأنه راضي بعبادة غير الله ودعا إلى عبادته، فيكفر لهذا. قوله: من شر ما خلق. قال ابن القيم: أي من كل شر في أي مخلوق قام به الشر من حيوان أو غيره، إنسيا كان أو جنيا أو هامة أو دابة أو ريحا أو صاعقة، أي نوع كان من أنواع البلاء في الدنيا والآخرة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الريح قال: اللهم إني أسألك خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شر هذه الريح، شر ما فيها شر ما أرسلت به. وهكذا في الليل: اللهم إني أسألك خير هذه الليلة وخير ما فيها، وأعوذ بك من شر هذه الليلة شر ما فيها. فقال لعائشة: استعيذ بالله من شر غاسق إذا وقب، وأشار إلى القمر: يا عائشة هذا الغاسق إذا وقب. قال العلماء: كيف هذا؟ القمر هو الغاسق إذا وقب، وقد فسر أيضا الليل بالغاسق إذا وقب، فيقال الغاسق إذا وقب الليل وما فيه، شرور الليل وما فيه، يجمع هذا كله، يجمع هذا كله. وما هنا موصول ليس إلا من شر الذي خلق، أي من شر الذي خلق، وليس المراد بها العموم الإطلاقي، بل المراد التقييدي الوصفي والمعنى: من شر كل مخلوق فيه شر، لا من شر كل ما خلقه الله، فإن الجنة والملائكة والأنبياء ليس فيهم شر، والشر يقال على شيئان: على الألم وعلى ما يفضي إليه. قوله: لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذاك. قال القرطبي: هذا خبر صحيح وقول صادق، علمنا صدقه دليلا وتجربة، فإني منذ سمعت هذا الخبر عملت عليه فلم يضرني شيء إلا إلى أن تركته، فلغدغتني عقرب بالمهدية ليلا فتفكرت في نفسي فإذا بي قد نسيت أن أتعوذ بتلك الكلمات. فيه مسائل: الأول تفسير آية الجن، الثانية كونه من الشرك أي الاستعانة بالجن والاستغاثة بهم فيما لا يقدر عليه إلا الله، الثالث الاستدلال على ذلك بالحديث لأن العلماء يستدلون به على أن كلمات الله غير مخلوقة، قالوا لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك، الرابعة فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره وما أكثر ما نفرط فيه، الخامسة أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك. وقبل أن نختم هذا الفصل نشير إلى سؤال جاءني قبل أيام، وهو أن بعض الحزبيين ينتقد على الشيخ مقبل، الشيخ بن باز والشيخ الألباني، قولهم في جواز الاستعاذة أو الاستعانة بالجني أو الاستعاذة به. فأنا ما وقفت على كلام هؤلاء، لكن على الرد على الشبهة إن كان قد ثبت عنهم هذا القول فهو محمول على الاستعاذة والاستعانة بالمخلوق الحي الحاضر القادر. ما يقال بأن هؤلاء العلماء الذين تسموهم بالمجددين ما عرفوا التوحيد، أبدا حاشاهم، عرفوا التوحيد ودعوا إليه. لكن كما يجوز أن أقول يا زيد اعطني القلم وهو حي حاضر قادر، كذلك إذا علم أن هذا الجني حي حاضر قادر لك أن تستعين به من غير شرك، من غير عبادة. وهذا قد يوجد بعض البيوت فيها جن، أصحابه يسمعون الجن يتكلم مع امرأته أو يرونه يتحرك أو يأخذ بعض الأشياء، فلا بأس أن تقول له اعطني أو ابتعد عني، ابتعد عني، وليس فيه شرك. فما جاز في الإنس جاز في الجن، وإنما المحظور الشرك والاستعانة بالجن فيما لا يقدر عليه إلا الله. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.